الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه في الجواب عن الإشكال الرابع لا نسلم أن صحة العقد متوقفة بالأخير على أن يكون الملك الواحد ملكاً للمالك الأول وللمشتري في آن واحد، لما عرفته من أن هذا إنما يلزم بناء على القول بالكشف مطلقا. أما لو كنا نقول بالكشف مقيدا بوقت الملك فلا يلزم ما ذكر من إشكال. ولذا جعلنا هذا المانع الرابع إعادة للمانع الثالث لكن بطريقة أخرى، وليس مانعا مستقلا، بل ما ذكر هنا وما ذكر في المانع الثالث كله يرجع إلى أن الإجازة في الفضول كاشفة عن تحقق النقل من حين العقد مطلقا وإن لم يكن هناك ملك. ولكنك قد عرفت أن الكشف حكم موضوعه الملك، فلا يحصل إلا بعد حصول موضوعه. وفيما نحن فيه ما دام الفضولي لم يملك بالعقد الثاني فلا يحصل النقل والانتقال، فيتضح بطلان المانع الرابع. شوف الإخوة اللي ما كانوا في ذلك اليوم، المانع الرابع ماذا كان؟ المانع الرابع أنه عندنا عقدان. العقد الأول هو عقد الفضولي، بيعي الكتابة لعمر، هذا العقد الأول الذي مفروض أني فضولي. بعد هذا العقد الأول قمت واشتريت الكتاب من زيد، فسميناه العقد الثاني. في لا شك أن صحة العقد الأول متوقفة على ماذا؟ على صحة العقد الثاني، لأنه لا يكون بيع الكتاب لنفسي إلا إذا ملكت الكتاب، وملكي للكتاب متوقف على العقد الثاني. فصح أن صحة الأول متوقفة على الثاني. طيب، صحة الثاني متوقفة على أن يكون زيد مالكا للكتاب. فإذا كان زيد مالكا للكتاب فصح العقد الثاني وصح العقد الأول. بناء على الكشف سوف ينتقل الكتاب إلى عمرو المشتري منذ متى؟ منذ العقد الأول. فإذا كان المشتري مالكا للكتاب من العقد الأول، يعني في العقد الثاني زيد غير مالك للكتاب، إذا لم يملك الكتاب بطل العقد الثاني، إذا بطل العقد الثاني بطل العقد الأول. فإذا بطل العقد الأول معنى ذلك أن عمرو لم يملك الكتاب، فلزم من مالكية عمرو للكتاب عدم مالكيته للكتاب، وما يلزم من وجوده عدمه محال. واضح هذه النكتة؟ شوف، العقد الأول هو عقدي أنا الفضولي، حتى يكون بيعي لنفسي صحيح لابد أن أملك الكتاب، حتى أملك الكتاب لابد أن يكون شرائي له بالعقد الثاني من زيد صحيحا. فإذا صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني. العقد الثاني لكي يكون صحيحا لابد أن يكون زيد مالكا للكتاب. فإذا كان زيد مالك للكتاب حينئذ يصح الشراء منه فيصح عقد الأول. فإذا صح عقد الأول بناء على الكشف سوف ينتقل الكتاب إلى عمرو متى؟ من حين العقد الأول. وبما أن ملكية عمرو للكتاب مضادة لملكية زيد للكتاب، لا يمكن أن تجتمع ملكيتين على مملوك واحد. فإذا عمرو مالك للكتاب هذا يعني أن زيد غير مالك له، فإذا زيد غير مالك له ماذا يعني؟ أن العقد الثاني باطل. إذا بطل العقد الثاني يبطل العقد الأول، لأنه فرضنا العقد الأول متوقف على العقد الثاني. إذا بطل العقد الأول يعني عمرو غير مالك للكتاب، فلزم من ملكية عمرو للكتاب عدم ملكيته للكتاب. هذا كان الإشكال. الجواب وين صار؟ الجواب أنه نحن نسلم أن صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على ماذا؟ على ملكية زيد للكتاب. لكن لا نسلم أن عمرو مالك للكتاب بناء على الكشف، لأننا أنكرنا الكشف، التفت، نؤمن بالكشف، لا نسلم أن عمرو مالك الكتاب من العقد الأول. ليش؟ لأن الكشف يقول يحصل النقل من حين العقد بشرط أن يكون هناك ملك. وأنا الفضول متى ملكت الكتاب؟ من حين العقد كنت مالكا للكتاب؟ لا، من حين الشراء. فبعد شرائي، بعد صحة الشراء ملكت الكتاب. في هذه اللحظة ينتقل الكتاب لعمرين، فلا يلزم من ملكية عمر عدم ملكيتها، لأنها تبتني على القول بالكشف مطلقا من حين العقد. ونحن قلنا في البحث السابق الكشف نقول به من حين العقد بشرط أن يكون هناك ملك، لأن موضوع الكشف هو الملك. فبالتالي يتضح أنه لا وقع للإشكال.
يعني يرد إشكال بناء على الكشف الحقيقي؟
لا، ولو كشف حقيقي، الكلام ليس حقيقي أو ليس بحقيقي، الكلام أنه مطلقا نقول بالتحقق النقلي من حين العقد. موضوع النقل مركب من أمرين، العقد زائد الملك. خب العقد موجود لكن الجزء الثاني غير موجود. الجزء الثاني متى حصل؟ متى الفضولي ملك للكتاب؟ بعدما اشتراه من زيد، فزيد كان مالكا للكتاب. إذن بعدما اشتريته في هذه اللحظة ينتقل إلى عمرو، لأنه في هذه اللحظة تحقق كلا الجزئين، العقد زائد ماذا؟ الملك. في العقد الفضولي المتعارف من أول الأمر كلا الجزئين موجود. أنا الفضولي بعت الكتاب، صاحب الكتاب أجاز. خب صاحب الكتاب أجاز، العقد موجود وهو مالك، فكلا الجزئين متحقق. يبقى شيء، لا انتهينا، أجبنا نحن عن ماذا؟ عن المانع الرابع. وهو أنه في المانع الرابع ذكر صاحبه إشكالا على كل عقد فضولي، وسع الدائرة. شنو كان الإشكال؟ كان الإشكال الإخوة اللي ما كانوا التفت جيدا معي، كان الإشكال هكذا: في كل عقد فضولي عندنا مشكلة بناء على الكشف. كيف؟ الآن أنا الفضولي بعت جنابك الكتاب، نقول بأن صحة بيع الكتاب صحة تأهلية موقوفة على ماذا؟ على إجازة المالك. طيب، إذا أجاز المالك منذ متى ينتقل الكتاب إلى 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 المشتري بناء على الكشف؟ منذ متى؟ من حين العقد. العقد حصل يوم الأحد والإجازة حصلت يوم الاثنين، فمتى ينتقل الكتاب إلى المشتري؟ يوم الأحد، العقد حصل يوم الأحد. فإذا انتقل الكتاب له يوم الأحد، فهذا يعني يوم الاثنين المجيز لم يكن مالكا، فغير المالك كيف يجيز؟ فهذا إشكال عام في كل عقد فضولي. فحينئذ إما أن نقول نظرية الكشف باطلة، وإما أن نقول ماذا؟ بأن العقد الفضولي باطل. واضح؟ فإذن إما أن نقول الكشف نلتزم حينئذ يكون هذا الإشكال العقلي، إشكال الثبوتي، مانع من الالتزام بنظرية الكشف. طيب، الذي أشكل هذا الإشكال أجاب عنه أنه يكفي ماذا؟ يكفي الملك الصوري الثابت بالأصل العملي، أنه هذا قبل أن يجيز يشك أنا مالك للكتاب أو غير مالك، مقتضى الاستصحاب أنه ماذا؟ مالك. فهذه ملكية ماذا؟ ظاهرية صورية. فيكفي أن تصدر الإجازة عن ملكية ماذا؟ ظاهرية، وهي موجودة في المقام، بخلاف ما نحن فيه. فإن الملك الصوري لا يكفي. ليش؟ لأن الإجازة إسقاط حق، ويكفي فيها ثبوت الحق ظاهرا. أما العقد الثاني اللي هو بيع يحتاج إلى ملك حقيقي، لا يكفي فيه الملك الصوري. هكذا فرق صاحب المانع الرابع بين الإشكال العام وبين ماذا؟ ما نحن فيه. المصنف رحمة الله عليه يناقش في كل من الإشكال والجواب عن الإشكال العام، ناقش في كل من الإشكال والجواب عن الإشكال العام. أولا، أن هذا الإشكال العام إشكال آخر ليس فيه تقوية للمانع الرابع، بل هو إشكال على تقدير تماميته تكون قد وجدت عندنا مشكلة أخرى مضافا إلى المانع الرابع. ملتفت التعليق الأول هذا الإشكال، لأنه سابقا ماذا قلنا؟ مستشكل في المانع الرابع قال إن قلنا يريد من هذا إن قلت أن يقوي المانع الرابع. نقول هذا إشكال آخر جديد على تقدير تماميته، يرد إشكال عام على العقد الفضولي. فهو مغاير للإشكال الذي نبحث عنه. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه إذا ضممنا هذا الإشكال العام إلى المانع الرابع، خلينا نسميه الإشكال الخاص، يتولد عندنا في المسألة التي نبحث عنها. ما هي المسألة التي نبحث عنها؟ لا تنسى، بيع الفضول ثم يملك، يشتري. يلزم أن يجتمع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل تحقق العقد الثاني. يلزم مش مالك مالكين، لا، ثلاثة ملاك. المالك الأول زيد في المثال، فإنه لكي يصح العقد الثاني لابد أن يكون زيد ماذا؟ مالكا. واضح الكلام؟ إذن هذا الكتاب اجتمعت عليه إلى الآن ملكية من؟ زيد. قبل العقد الثاني، نتكلم قبل العقد الثاني، لابد أن يكون زيد مالكا للكتاب حتى يصح العقد الثاني. هذا المالك الأول. المالك الثاني ملكية العمر المشتري للكتاب. وهذا تقتضيه نظرية ماذا؟ الكشف. بناء على تمامية الإشكال نتكلم، وإلا نحن أجبنا عن ذلك سابقا. بناء على تمامية الإشكال لابد أيضا عمر أن يكون مالكا للكتاب. ليش؟ لأن الإجازة تكشف عن النقل والانتقال من حين العقد الأول، وبالعقد الأول قبل الثاني. فإذا قبل العقد الثاني زيد مالك صار وعمر مالك. واضح الكلام؟ هذا المالك الثاني. المالك الثالث مالكية الفضول للكتاب. ليه؟ لأنه حتى يجيز لابد أن يكون مالكا، وحتى ينتقل الكتاب من الفضول التفت إلى المشتري لابد أن ينتقل عن ملكه. فهو أيضا مالك للكتاب. فهذا الإشكال العام إذا أضفناه إلى الإشكال الخاص، بدل ما يتوارد ملكيتان على ملك واحد، سوف يتوارد ماذا؟ ثلاث ملكيات على ملك واحد. واضح هذا الكلام؟ هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث، طبعا التعليق الثاني اتضح بطلانه مما تقدم. التعليق الثاني أن الجواب الذي أجاب به المستشكل عن الإشكال العام لا يغني ولا يسمن من جوع. شنو كان الجواب؟ ذكرنا أن الإجازة يكفي فيها الملك الصوري الحاصل بالاستصحاب. هذا كان الجواب. هذا الجواب لا يغني ولا يسمن من جوع، وذلك لأن الأصل العملي إنما يعمل به إذا لم ينكشف ماذا؟ الخلاف. إذا انكشف لك الخلاف لا قيمة للأصل العمل. خب، لأن الإجازة إذا وقعت تكشف عن ملك المشتري قبل الإجازة واقعا، فلا شك، فلا يبقى شك في ماذا؟ في مالكية زيد، بل تزول، فلا ينفع الاستصحاب. فتحصل أن المالك ظاهرا إنما تنفع إجازته متى؟ إذا لم ينكشف الخلاف. فإذا تبين أن غيره كان مالكا فلا قيمة لأي شيء لإجازته. مثل العقود المتعارفة مثلا، مثلا هكذا. لأن في العقد الفضولي المتعارف، اتفق جيدا معي، أنا الفضولي بعتك الكتاب، ثم أنت جنابك ذهبت إلى زيد متوهما أن زيد هو المالك، وزيد اعتقد أنه هو المالك فأجاز، ثم تبين أن المالك شخص آخر، هل تنفع هذه الإجازة؟ بعد انكشاف الواقع لا تنفع هذه الإجازة. طيب الآن نحن فيما نحن فيه، قلت زيد قبل أن يجيز يشك، خرج الكتاب عن ملكه أم لم يخرج؟ ماذا يفعل؟ يستصحب بقاء الملك فيجيز. طيب عندما يجيز ماذا يحصل؟ بناء على الكشف، بناء على الكشف يتبين أن عمرو ملك الكتاب قبل إجازتك، فإجازتك وقعت من غير ملك، فلا ينفع الاستصحاب. استصحاب إنما ينفع إذا لم ينكشف الخلاف، والمفروض هنا انكشف الخلاف. فهذا الجواب لا يغني ولا يسمن من جوع، وهذا ناتج عن نكتة، وهي أن المالكية من الشرائط الواقعية لا من الشرائط العلمية. شرط واقعي، إذا لم ينكشف الخلاف يؤخذ به، أما إذا انكشف الخلاف يبطل. هذا معنى الشرط الواقعي. خب، هذا التعليق كم؟ التعليق الثالث. التعليق الرابع أن المستشكل بالإشكال العام عندما أجاب عنه فرق بين الإجازة في الإشكال العام وبين العقد الثاني فيما نحن فيه، ذكرتم؟ ففي الإجازة ذكر أنه يكفي الملك الصوري، وفي العقد الثاني قال لا يكفي. واضح الكلام؟ هذا فرق بينهما. هذا التفريق تحكم صرف، فإن الإجازة هي التي صيرت العقد منتسبا إلى من؟ إلى المالك، ليشمله أوفوا بالعقود، أي أوفوا بعقودكم. شوف، ما الذي جعل أوفوا بالعقود موجه إلى المالك؟ وبالعقد الذي صدر، صدر من الفضول لم يصدر مني، هذا ليس عقدي حتى أفي به، هذا عقد غيري، والآية لا تقول أوفوا بعقودي غيركم، تقول أوفوا بعقودكم. ما الذي صير هذا العقد الذي صدر من الغير عقدا لي؟ الإجازة. فإذا الإجازة مثلها مثل البيع الحقيقي، لا وجه للتفريق بين الإجازة وبين العقد. واضح هذا التعليق كام؟ التعليق الرابع. نقرأ، أخاف ينتهي الوقت قبل، لأنه فيه بالعبارة شوية أمور. يقول: قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له وتملك المشتري له من حين ملك العاقد. قائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له، هذا الأثر ما هو؟ هو تملك المشتري من حين ملك العاقد، لا من حين العقد. فلا نقول بالكشف مطلقا، بالكشف إذا توفر جزءان، العقد مع ماذا؟ الملك. فالعقد وإن كان حاصلا، لكن الملك حين العقد لم يكن، الفضولي لم يكن مالكا. ملك الفضولي متى؟ بعد العقد الثاني. وحينئذ فتوقف إجازة العاقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا. الذي لا نسلمه أن الكشف معناه النقل من حين العقد، بل الكشف معناه النقل من حين العقد إذا كان مالكا. والمفروض أن الفضول الذي يجيز بعد الشراء لم يكن مالكا حين العقد. فقوله صحة الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد، قوله هذا ممنوع، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي. نعم، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعي وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد مطلقا وإن لم يكن مالكا، ولكن وإن لم يكن المجيز مالكا. ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه، فلا وجه هذا الذي علقنا أن هذا الإشكال الرابع في الواقع إعادة للإشكال الثالث، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر كما لا يخفى. واضح الكلام؟ هذا مناقشة ما هو؟ مناقشة ماذا؟ مناقشة أصل المانع الرابع. نعم، ألن نبدأ بالتعليق على إن قلت قلت؟ نعم، تعليق الأول يبقى في المقام الإشكال الواردع في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا. التعليق الأول ماذا؟ نقول هذا إشكال آخر تعرض المستشكل لاندفاعه أخيرا، إشكال آخر غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري. التعليق الثاني، نعم إذا ضممنا الإشكال العام إلى الإشكال الخاص يلزم اجتماع كم ملكية على ملك واحد؟ الحمد لله، يلزم اجتماع ثلاث ملكيات على ملك واحد. نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. يبدأ بيان الملكيات الثلاث. أولا ملكية من؟ ملكية الأصيل، لوجوب التزام مالكية المالك الأصيل حتى يصح العقد الثاني، الملكية الأولى. ثانيا ملكية عمر المشتري ومالكية المشتري له. ليش؟ لأن الإجازة بحسب الفرض كاشفة من حين العقد. الملكية الثالثة ومالكية العاقد له، العاقد اللي هو الفضولي، لأن العاقد، شوف إذا هذه النكتة، العاقد باع فضولا ثم اشترى ملك، بعد ملكه يحتاج إلى أن يجيز عقده الأول، فبما أنه نحتاج إلى إجازة والإجازة فرع الملك فلا بد أن يكون الفضولي أيضا مالكا. ومالكية العاقد له لأنه ملك لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره. واضح الكلام؟ هذا التعليق كم؟ الثاني. التعليق الثالث: ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها فكشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، والأصل إنما يعمل به إذا لم ينكشف الخلاف، والمالك الظاهر إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. التعليق الرابع: ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري في الأول دون الثاني تحكم صرف. ليش؟ لأن قلنا الإجازة مثلها مثل العقد، لأن عقد الفضول كيف صار عقدا لي حتى خاطبني الباري عز وجل بأوفوا بالعقود ببركة الإجازة، فالإجازة حكمها حكم العقد، لا وجه للتفريق بينها وبين العقد. هذا التعليق كم؟ الرابع. التعليق الخامس لم نشرحه بعد، يقول: خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. يقول: هذا الإشكال الذي أشكلناه في التعليق كم؟ الرابع، يتقوى إذا التفتنا إلى تعليل المستشكل، حيث إن المستشكل علل كفاية الملك الظاهري في الإجازة بقوله إن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. ومن المعلوم أن إسقاط الحق لا يكون إلا مع ثبوت الحق، فإذا انكشف بعد الإجازة أن المشتري مالك قبلها فلا حق لكي يسقط. واضح الإشكال؟ يعني مع تعليلك يتوجه الإشكال، يتقوى الإشكال. أنت قلت الإجازة ما هي؟ إسقاط للحق. طيب إذا أنا أجزت ويتبين المشتري ملك قبل يوم، فإذن لا يوجد حق لكي أسقطه، فالإشكال يصبح أقوى بناء على هذا التعليل. لذا شوف، قال يعني التحكم الصرف يتقوى متى؟ خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجزي وينفع مع عدم الحق واقعا. هذا التعليق كم؟ التعليق كم؟ الخامس. التعليق السادس يرتبط بهذا التعليل الأخير، أن الإجازة في الواقع ليست فقط إسقاط للحق، بل رفع لليد عن الملك. فإذا كانت رفعا لليد عن الملك فحكمها حكم ماذا؟ العقد، فلا وجه للتفريق بين الإجازة والعقد. واضح صار؟ لذا يقول: مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبديهة. الآن وصل الدور إلى كيف يجيب الماتن عن الإشكال العام، لا الإشكال الخاص. إشكال الخاص أجبنا عنه، يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.